بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم في ختام إن شاء الله تعالى هذه الدورة العلمية في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ووقفنا معكم على باب قول الله تعالى: لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضأ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ، قول العبد عبدي أمتي، هذه الألفاظ المذكورة فيها إيهام المشاركة بالربوبية، فيها إيهام المشاركة بالربوبية. فهنا نهي عن هذه الألفاظ من باب التأدب مع الربوبية، وأيضا حماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك، بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وقوله لا يقول أحدكم هنا لا، هل هي ناهية أم نافية؟ ناهية. نعم، وبالتالي الفعل بعدها يكون ماذا؟ هنا ماذا يكون الفعل بعدها؟ مضارع مجزوم، مضارع مجزوم. لا يقول أي لا يقول ذلك لمملوكه. أطعم ربك، ومعنى أطعم هذا أمر من الإطعام. وضئ ربك، هذا أيضا أمر من التوضئة. وهنا النهي في الموضعين لمنع المضاهاة لله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه هو الرب، ومن أسمائه ماذا؟ الرب، وصفته الربوبية. وهذا النهي إنما يختص في منع الربوبية للإنسان بخلاف غيره، فيقال رب الدار، أو يقال رب الدابة وغير ذلك. قال وليقل سيدي، هنا السيادة بمعنى الرئاسة، السيادة بمعنى الرئاسة، يعني على ما تحت يده. أيضا هناك فرق بين الرب والسيد، فالرب من أسماء الله سبحانه وتعالى بالاتفاق، بخلاف السيد. هنا اختلف في كونه هل هو اسم لله عز وجل أو ليس باسم. وعلى القول لأنه منها فليس له من الشهرة وكثرة استعمال مثلما للرب سبحانه وتعالى. قوله وليقل سيدي ومولاي، هنا المولى يطلق على معاني كثيرة، يطلق على المالك وهو المراد هنا، يطلق على مالك شيء قال له مولاي. قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن الذي يستحق العبودية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأيضا لأن في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم أتى بالتصويب قال وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية، هذه الألفاظ لا تدل على معنى العبودية كدلالة عبدي وأمتي، وأيضا فيها تجنب للإيهام والتعاظم. فهنا المعنى الإجمالي لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك، ما قد تدل لك توهم الشرك، وأيضا في هذه الألفاظ سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى كإطلاق ربوبيتي على الإنسان أو عبودية إنسان لإنسان، فربوبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان لإنسان، كل هذه الألفاظ توهم معنى الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو المعبود سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أرشد إلى اللفظ السليم، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى اللفظ السليم، وهذا اللفظ لا إيهام فيه، وهو أيضا من باب سد الذرائع حتى يكون هذا اللفظ بديلا عما يوهم، وأيضا هذا من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وحفاظا على العقيدة. فهذا الحديث إخواني حقيقة فيه جملة من الأمور المهمة التي ينبغي التعليق عليها ونبه عليه العلماء. هنا قوله لا يقل عبدي، هنا الحكم في ذلك هو على قسمين، هو على قسمين. الأول أن يأتي بصيغة إيش؟ الإضافة إلى غيره، الإضافة إلى غيره، لا يضيف لنفسه إنما يضيفه إلى غيره، فيقال مثل هذا عبد فلان. تعرفون في السابق كان موجود قضية الرق، يشترون ويباعون، فيقال هذا عبد فلان فأضافه إلى غيره، أو هذه أمت فلان، فهذا جائز أو غير جائز؟ ها؟ هذا أمر جائز لا بأس به. قال الله تعالى والصالحين وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الثاني أن يضيفه إلى نفسه، لا يضيفه إلى غيره، يضيفه إلى نفسه، وهنا الإضافة إلى النفس له صورتان. الصورة الأولى أن يكون بصيغة الخبر المحض، مثل يقول أطعمت عبدي، يتكلم هكذا يقول أطعمت عبدي أو كسوت عبدي، إنما أراد به الخبر. فهنا إخواني هذا الأمر إن شاء الله تعالى لا بأس به، خصوصا إذا ما كان في حضرة العبد، يعني العبد هنا أو الأمة تكون غير حاضرة أو العبد غير حاضر. أما إذا كان بحضرة العبد أو الأمة فهنا إذا ترتب عليه مفسدة، هذه المفسدة قد تتعلق بالعبد أو أو تتعلق بالسيد، هنا يمنع من اللفظ، يمنع من اللفظ. وإذا ما كان فيه ثمة مفسدة فلا شيء فيه ولله الحمد. الصورة الثانية أن يكون على صيغة النداء. كيف يعني؟ ماذا تقول؟
يا عبدي.
يا عبدي، أن يكون على صيغة النداء، يقول يا عبدي. فهذا في الحقيقة يعني أيضا قالوا فيه، جاء فيه النهي، يتناوله النهي، لكن هذا النهي هل هو للكراهة أو أن النهي للتحريم؟ والراجح هو مثل ما تفضلت، الراجح هو أن هذا النهي هو إنما هو للكراهة. هذا بالنسبة إضافة العبد، نعيده ونلخص. إضافة العبد قلنا إما أن يضيفه إلى غيره أو يضيفه إلى نفسه. إن أضافه إلى غيره لا بأس بذلك، إن أضافه إلى نفسه فله ماذا؟ صورتان. الصورة الأولى هذا يكون من باب الخبر المحض، هذا لا بأس به، ها. وأما أن يكون في حضوره وعدم حضوره، إن كان ما كان في ثمة حضوره لا بأس، إن كان في حضور العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة منع منها، وإن لم تترتب عليه مفسدة فلا بأس بذلك. الصورة الثانية يكون بصيغة النداء، وهو قوله يا عبدي يا أمتي، فهذا يتناوله النهي. وهل النهي للتحريم والكراهة؟ فيها خلاف، والراجح إن شاء الله أن النهي للكراهة. أما إضافة الرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا فيه أقسام، منها أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب. تعرفون ضمير المخاطب؟ مثل يعني إن كان متصل إيش؟ مثل ربك، ربك، هذا يسمونه ضمير الخطاب. فإذا أضيف إلى ضمير الخطاب مثل أطعم ربك وضئ ربك فهذا يكره، هذا يكره للنهي عنه. وأيضا لأن فيه في الحقيقة محظورين، لأن فيه محظورين. الأول من جهة الصيغة، قول تقول وضئ ربك، لأنه قد يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة الرب. نحن قلنا الرب من أسماء الله عز وجل الحسنى، والله تعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. وأيضا هذا قلنا من باب سوء أدب في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة الصيغة. أما من جهة المعنى فإنه يشعر العبد أو الأمة بالذل، كأنه يتعالى عليه، يشعر ما يشعره بالذل، وضع ربك أطعم ربك، فيشهر معنى الذل. لأن السيد إذا كان ربا هنا ماذا تكون الأمة والعبد؟ مربوبا، وهذا فيه معنى الذل، فلهذا نهي عنه أخواني من هذين المحظورين. الصورة الثانية أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، إلى ضمير الغائب، ربه، ربها، عبده، هذا في بأس ما في بأس؟ ما في بأس، هذا ما في بأس. وجاء في حديث جبريل الطويل ذكر من علامات الساعة الصغرى، قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وهذا أمر جائز. الثالث أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم. احنا خلنا أنواع الضمير الثلاثة الآن، المخاطب قلنا التناول النهوي، ضمير الغائب لا بأس به، ضمير المتكلم، ضمير المتكلم بأن يقول العبد ماذا؟ ربي. فهل يجوز هذا؟ قد يقول قال إن هذا جائز، قد يقول قال إن هذا ماذا؟ جائز، لأن هذا من العبد لسيده. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، فقصد ربي أي سيدي. ولأن المحذور من قول ربي هو إذلال العبد، وهذا ليس موجود، هذا ما فيه إذلال، وهذا منتفي، لأن هو بنفسه يقول ماذا؟ ربي، فلا شيء فيه هنا. الحالة الرابعة أن يضاف إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر. إذا لا يضاف إلى اسم، إذا مضمر فصلنا فيه الحالات الثلاث، إما يضاف إلى ضمير خطاب، أو يضاف إلى ضمير غيبة، أو يضاف إلى تكلم. أما إذا أضيف إلى اسم ظاهر، مثلا يقال هذا رب الغلام، فالغلام اسم ظاهر وليس بضمير، الغلام اسم ظاهر، هذا رب الغلام. ظاهر الحديث الجواز، أن الأمر ماذا أخواني؟ جائز، وهو كذلك، ما لم يوجد ثمة محذور يمنع. مثل ماذا المحذور؟ كما لو ظن السامع أن السيد هذا الذي قال عنه ربي، عفوا رب فلان، رب الغلام، أنه رب حقيقي، لا ليس المراد مالكه أو صاحبه، إنما المراد به ماذا؟ رب حقيقي، خالق ونحو ذلك، فهنا يمنع لهذا المحذور، يمنع لهذا المحذور. طيب، قوله سيدي، قال وليقل ماذا؟ سيدي. هنا إخواني السيادة في الأصل هي علو المنزلة، السيادة في الأصل هي علو المنزلة، لأنها مشتقة من أي شيء؟ من السؤدد، مشتقة من السؤدد، وكذلك الشرف والجاه. وهنا السيد يطلق على معاني، السيد يطلق على معاني، من معانيه المالك، من معاني السيد المالك، وأيضا من معانيه الزوج، من معاني السيد الزوج، وأيضا من معاني السيد الشريف المطاع، من معاني السيد الشريف المطاع. إذن السيد على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق هذا لا يقال إلا على الله، السيد على وجه الإطلاق. لهذا عندما جاءوا للنبي قال أنت سيدنا وعظيمنا، قال السيد الله، ماذا رد عليهم؟ قال السيد الله. أما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله عز وجل، لا بأس بها، مثل ماذا؟ ما يأتي بآية سورة يوسف، وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهنا قضية، هنا السيد يطلق على الرجال، هذا معنى، لكن هل يطلق السيدة على النساء أو لا يطلق؟ سيدة فلانة، يقول الشيخ ابن عثيمين هذا من الأخطاء، لأنه يقول هذا خلاف أو قل الحقائق، أصل السيد هو على الرجال. قال وألف يا سيدها لدى الباب، والله تعالى يقول يا الرجال قوامون على النساء، لا يسمعون النسوان خفز يزعلون عينه ويسمعونه فيه، وألف يا سيدها لدى الباب. فهنا السيد يطلق على الرجال، هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هنا قول إخواني وليقل مولاي. هنا الولاية تنقسم إلى قسمين، الولاية تنقسم إلى قسمين، إلى ولاية مطلقة، ولاية مطلقة، والولاية المطلقة هذه لله عز وجل وحده لا شريك له، لا تصلح لغيره، وهذه كالسيادة المطلقة، الولاية المطلقة هي كالسيادة المطلقة. وهنا ولاية الله سبحانه وتعالى نوعان، ولاية الله عز وجل نوعان، ولاية عامة، ولاية عامة. وما هي الولاية العامة؟ أي الشاملة لكل أحد، مثل قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، كل الناس يشمل جميع الخلق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الولاية العامة يدخل بها المؤمن والكافر والمسلم والبر والفاجر كلهم. أما الولاية الخاصة وهي القسم الثاني، هذه خاصة بالمؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أي ولاية هنا؟ هنا الولاية الخاصة. قلنا الولاية بعوج العموم قسمين، ولاية مطلقة هذه لله وحده، القسم الثاني ولاية مقيدة. قلنا الولاية المطلقة هي لله وحده، تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، إلى ولاية عامة تشمل جميع الخلق، وإلى ولاية خاصة هذه بالمؤمنين. أما الولاية المقيدة هذه مضافة، قد تكون لغير الله عز وجل، يعني مقيدة ومضافة. والولاية المقيدة في اللغة لها معان كثيرة، منها الناصر، يقول هذا ولي فلان وليه ناصره، والمتولي للأمور كذلك يطلق عليه ولي، يتولى يعني يقول هذا ولي أمره، ولي الأمر، قد يكون من ناحية السلطان، قد يكون ولي أمره إيش الأب، ولي أمره. كذلك السيد المعتق له الولاية، السيد المعتق. وقد قال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني هذا ملخص إن شاء الله تعالى ما يتعلق في باب لا يقول أو لا يقول عبدي وأمتي. نأخذ الباب الذي بعده. نعم، مضافة مقيدة مضافة، هي نفسها مقيدة مضافة، مقيدة مضافة، لاحظتم؟ لأن عندنا المطلقة هي لله، أما المقيدة فهذا أخذنا معانيها. باب لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هنا باب لا يرد من سأل بالله. هنا لا يرد، هل هي الله هنا نافية أم ناهية؟
نافية.
نعم، لأنها تكون غير عاملة، لأن الله النافية إذا دخلت على الأفعال تكون عاملة ولا غير عاملة؟ تكون غير عاملة، فهذه لا نافية، بدليل أن الفعل المضارع بعدها ماذا؟
مرفوع.
طيب، هنا النفي يحتمل أن يكون للكراهة ويحتمل أن يكون للتحريم. هذا النفي إما أن يكون للكراهة أو يكون للتحريم. قوله من سأل بالله، من سأل بالله معناها أي من سأل غيره بالله، سأل غيره بالله. وهنا السؤال بالله ينقسم على قسمين، السؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بصيغة السؤال، مثل أن تقول أسألك بالله، مثل أن تقول ماذا؟ أسألك بالله. وهذا تقدم في حديث الثلاثة في حديث ثالث مرة معنا قال أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا. هذا صيغة السؤال بالله. الثاني السؤال بشرع الله عز وجل. السؤال بشرع الله عز وجل بمعنى أن يسأل سؤالا يبيحه الشرع. يسأل سؤال يبيحه الشرع مثل ماذا؟ الآن الفقير المحتاج يباح له السؤال ولا يباح؟ ها؟ يباح له السؤال يكون محتاج، يباح أن يسأل الصدقة مثلا، يباح له أن يسأل الصدقة. قال الله تعالى للسائل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومثله أيضا من الأمور الشرعية سؤال ماذا؟ العلم. نحسنكم سؤال العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن بقيت مسألة مهمة هنا، من سألك بالله حكم رد السائل هل هذا يتنزل للكراهة أم أنه للتحريم؟ الكرامة والتحريم. هنا في الحقيقة فيها تفصيل حسب حال المسؤول وحسب حال السائل، وفي هذه عدة مسائل، منها هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا يجوز؟ هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله ولا يجوز؟ وهذه المسألة في الحقيقة ما تطرق إليها المؤلف رحمه الله تعالى، ولهذا قال السؤال من حيث هو من حيث ذاته السؤال مكروه، من حيث ذاته أنه ماذا؟ هو مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس بذلك. ولهذا مما كان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ماذا؟ على ماذا في أمر بايعوه؟ قالوا أن لا يسأل أحدهم شيئا، يعني أن لا يسأل الناس شيئا. بايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان أحد إن أعصى أحدهم قد تقع على الأرض ولا يقول لأخيه أعطني إياها، ما يسأله، قد يبرك الناقة ويأخذ عصاه، قد يبرك الناقة، وهذا ما بايعوا عليه، وهذا من امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فما يقول لأخيه ناولنيها، ينزل ويأخذها. وهنا المعنى يقتضي هذا، وهذا أيضا فيه عزة نفس إخواني، وكما جاء وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن عزه استغناءه عن الناس. وسؤال الناس إخواني حقيقة فيه شيء من الذلة. تجد الرجل الذي كثير ما يسأل الناس ويطلب من الناس ويطلب من هذا ويطلب من هذا ويطلب من هذا، لا يكون عنده العزة مثل ما من يستغني عن الناس، مثل من يستغني عن الناس. فقضية احترام هذا الرجل يكون أعظم، وتوقيره وقدره أكبر. فلك من المنعة ما لا تذل وجهك لأحد. ولهذا الإنسان إذا أذل وجهه لأي أحد ربما يحتاج لذلك، ولكنه إذا اضطر للسؤال يسهل، إذا اضطر للسؤال إخواني يسهل. وجاء في الحديث ازهد فيما عند الناس، ها ما هي النتيجة؟ يحبك الناس. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لكن إذا عكست القضية ما زادت فيما عند الناس قد تنال ماذا؟ بغض الناس، قد تنال بغض الناس. إذن السؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة. فهنا سؤال المال مثلا محرم، فلا يجوز أحد أن يسأل أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ولهذا قال الفقهاء في قضية في باب الزكاة أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، من أبيح له أخذ شيء أبيح له ماذا؟ أن يسأله أن يطلبه. ولكن هذا القول بعض العلماء ما استحسنه وقالوا هذا فيه نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة قد حذر من السؤال، حذر من السؤال. تأمل هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، ما في وجهه مزعة لحم من كثرة ما يسأل ويطلب منه. وهذا سبحان الله كأنه ممرض، عافانا الله وإياكم. بعضهم قد تعرفونه ولا تعرفونهم، عنده خير، قد يكون عنده عقارات وعنده أملاك وعنده، لكن ابتلي بمرض البخل ومرض الشح وعدم الإنفاق، وهكذا مع قضية أنه ما عنده إلا أن يسأل الناس، يقف عند المسجد، يذهب إلى هذا إلى هذا إلى هذا، أعطني هذا أعطني شيء، هكذا أصبح مريضا، نسأل الله العافية. وهذا إخواني هذا الحديث استدل به من استدل على ماذا؟ على تحريم السؤال من غير حاجة وضرورة، تحريم السؤال من غير حاجة وضرورة، لأن قال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. أما سؤال المعونة مثلا بالجاه، فلان عنده جاه يعرفونه المسؤولين وكذا، وعنده مثلا حاجة يحتاج إلى وظيفة، يحتاج إلى قضاء مصلحة معينة، أو المعونة بالبدن، مثل ماذا معونة بالبدن؟ معونة بالبدن يعني فلان ما شاء الله قوي، يستطيع أن يحمل لك المتاع، أن يعينك على بعض الأمور. فقالوا هنا السؤال بالجاه والمعونة مكروه إلا إذا دعت الحاجة لذلك، لو استغنيت عين هذا أفضل أو أولى، لكن إذا دعت الحاجة بعد الأمر لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الأمور وبعض البلاد قد تتأثر الأمور بعضهم يعني، ولا يقضى له حاجته إلا بهذا الباب. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس بذلك أن تسأله الجاه أو تسأله المعونة، إن كان يعني مثله أنت ضعيف ما تستطيع أن تحمل هذا المتاع وما عندك، وفلان ما شاء الله اللهم بارك عندهم القوة والخير والصحة يحمله معك أو يحمله عنك، لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هذا كله كمقدمة، لكن موضوعنا هنا أخواني قضية إجابة ماذا؟ إجابة السائل الآن، تجيب أو لا تجيب، هل يلزمني أن أجيب أو لا يلزمني أن أجيب؟ هنا لا يخلو السائل الذي سأل، لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأول أن يكون سؤاله سؤالا مجردا، كان يقول يا فلان أعطني كذا وكذا، فإن كان هذا مما أباحه الشارع، أباحه الله عز وجل، فإنك ماذا؟ تعطي. سألك شيء مال يسير كذا، أمر مباح تعطيه، مثل الفقير يسأل شيئا من الزكاة وهو فقير، هذا تعطيه. الثاني أن يسأل بالله، أول شيء قالك أعطني، ما قالك أسألك بالله أن تعطيني، فقط قالك أعطيني من الزكاة، أعطيني من الزكاة. الثاني لا، يقول أسألك بالله، ما سأل سؤال مجردا إنما سأل بالله، فهذا تجيبه ولو لم يكن مستحقا، هذا تجيبه ولو لم يكن مستحقا. لماذا؟ لأنه سأل بعظيم، لأنه سأل بعظيم، فإجابته تكون من تعظيم، من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لكن طيب مسألة، لو سألك بالله أن تعطيني باكيت دخان، أسألك بالله، أسألك بالله، لا الله خير، هذا تجيبه؟ أو مثلا في قاعة الامتحان ما يعرف إجابة، يجي يسمك أسألك بالله أن تعلمني، ها؟ أسألك بالله هل يجوز تغششه؟ ها؟ لا يجوز. لو سألك بالله ما يجوز. سماها مساعدة، سماها فائدة، سماها تعاون على الإثم والعدوان، سماها ما يسميها. إذا سألك إثما أو عدوانا أو كان في حال أن تجيبه يكون ضرر واضح على المسؤول، قد أنا عندما أجيبك بهذا السؤال أو أعطيك يكون ضرر على المسؤول، ففي هذه الحالة أنه لا يجاب. طيب مثل ماذا يكون ضرر على المسؤول؟ مثل يسألك بالله أن تخبره عما في سرك، في سر هو يريد يعرفه وأنت مؤتمن عليه. طيب وأسألك علمني السر، أسألك بالله أن تعلمني، أو ما تفعل مع أهلك، فهذا في الحقيقة يجاب أو لا يجاب؟ هذا لا يجاب، يا هذا يجاب. أما في الأول فإنه فيه إعانة على الإثم، أما في الثاني فيه إضرار على المسؤول. إذن فيها تفصيل في قضية السائل والمسؤول. قوله عليه الصلاة والسلام من سأل بالله، هنا من ما موقعها من إعراب؟ إيه؟ هل هي استفهامية شرطية غير ذلك؟ من سألكم بالله ف شرطية، هذه من تسمى ماذا؟ شرطية. وهنا من الشرطية تدل على ماذا؟ تدل على العموم، تدل على العموم. قال فأعطوه، قال من سألكم هنا للعموم، سألكم بالله فأعطوه. هنا أعطوه شين موقع من الإعراب؟ هنا الفاء يعني طبعا هنا جواب الشرط. أعطوه شنو هذا؟ أعطوه فعل ماذا؟ فعل أمر. أعطوه ماذا؟ فعل أمر. وهنا الأمر الأصل فيه ماذا؟ أنه يدل على الوجوب، ما لم يتضمن قلنا إثما أو ضررا على المسؤول، لأن في إعطاء إخواني إجابة لحاجته وباب تعظيم لله سبحانه وتعالى، كما قال أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن، سأله بالله عز وجل. قوله من استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه. هنا من استعاذ بالله فأعيذوه، أي قال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فإذا تعوذ بالله منك فإنه يجب عليك أن تعيذه. لماذا؟ لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول عليه الصلاة والسلام، قالت له أعوذ بالله منك، قال لها لقد عذت بعظيم، أو معاذ قال الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. لكن يستثنى من ذلك ما لم استعاذ من أمر واجب، يعني أمر واجب عليه يستعيذ بالله تعالى منه. هنا تعيذه أو لا تعيذه، تجيبه أو لا تجيبه، لا يلزمك لا تعيذه. مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة، تلزمه ماذا؟ بصلاة الجماعة، فقال أعوذ بالله منك، تجيبه لا تجيبه؟ هنا لا تجيبه. كذلك مثلا لو ألزمته الإقلاع عن المعاصي أو عن الحرام، عن الدخان، عن النظر الحرام، فقال أعوذ بالله منك، هنا تجيبه ولا تجيبه؟ أيضا لا تجيبه، لأن الله تعالى لا يعيذ عاصيا، الله سبحانه وتعالى لا يعيذ عاصيا. ولو أعذته على هذا كنت أعنته على الإثم والعدوان، بل في الحقيقة أن العاصي يستحق العقوبة، لا أن ينتصر له أو يعاذ له. كذلك ما لم استعاذ بملجأ صحيح يقتضيه الشرع، ملجأ صحيح يقتضيه الشرع، أيضا له أن يعيذه. ولو لم يقل أستعيذ بالله، ولو لم يقل ماذا؟ أستعيذ بالله، فإنه يجب على من كان هذا حاله أن يعيذه. مثل ماذا؟ قال أهل العلم لو جنى أحد جناية مثلا ثم لجأ إلى الحرم، لجأ إلى الحرم، هنا لجأ إلى الحرم، لجأ إلى مكان عظيم له حرمة، ما يعاذ أو لا يعاذ؟ إخواني لو لجأ إلى الحرم قال العلماء أنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم، لكن ماذا يصنع؟ يضيق عليه، يضيق عليه، فلا يباع مثلا، لا يشترى منه، لا يؤجر، يضيق عليه حتى يخرج من الحرام. لكن هذا بخلاف من انتهك حرمة الحرم، في مسألة قضية أن هذا انتهك حرمة الحرم أو فعل جناية في نفس الحرم، فهذا هنا الحرام لا يعيذه، بل لا بد من إخراجه من الحرم. قال ومن دعاكم فأجيبوه، هنا قلنا أيضا من ماذا تدل؟ شرطية تدل على العموم. والظاهر هنا بالدعوة هي دعوة للإكرام، هي دعوة للإكرام، وليس المقصود بها هنا الدعوة هي للنداء يعني قلت تعال، إنما هي دعوة إكرام. وظاهر الحديث إجابة كل دعوة، إجابة الدعوة في كل دعوة، وهذا المذهب مذهب الوجوب إجابة الدعوة هو مذهب ابن حزم، أي مذهب الظاهرية. ولكن جمهور أهل العلم رأوا أن إجابة الدعوة أنها مستحبة، قالوا إلا دعوة واحدة تكون واجبة، من يعرفها؟ دعوة العرس، دعوة العرس، قالوا فإنها واجبة. يعني لو أن الآن فلان تفضل حياك الله تفضل عندنا العشاء، يعني ليس بواجب، أمر لك تذهب ما تذهب، قالوا لكن دعوة العرس، دعوة العرس أو وليمة العرس، قالوا هنا واجبة لورود الحديث فيها. قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهنا وسواء قيل بالوجوب أن إجابة الدعوة واجبة أو أنها مستحبة، لكن ينبغي أن نلحظ شروط مهمة جدا في إجابة الدعوة. الشرط الأول أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، قد يكون هذا الداعي ممن يهجر يسن هجره، فهنا لا يجب عليك أن تجيب دعوته، لأن هذا من باب الهجر والزجر كالمبتدع وغيره، إن كان هناك ثمة مصلحة تأديبية للهجر مثلا يهجر ولا يجاب دعوته. الأمر الثاني أن لا يكون هناك في العرس منكر، أن لا يكون فيه منكر كالغناء والموسيقى والطرب، فهناك لا تجيب الدعوة، لا تجيب الدعوة، بل قد يحرم عليك الذهاب إليها. إذا كنت يعني بعض الأفراح، وهذا من بعض الأفراح الآن الله المستعان، كل الأفراح إلا من رحم الله، هذا الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا تتحرك تسلم يدعوك الداعي تقول له في غنى، يقول لا ما في غنى، أكيد ما في غنى. وقد أحيانا تأخذ الموهي والعهود تذهب لك تفاجأ، تفاجأ بآلات الموسيقى. طبعا هذا الكلام إخوان للرجال والنساء سيان، لا يجوز للرجل أن يذهب في صالة أفراح فيها منكرات مثل اختلاط النساء بالرجال أو الغناء الذي حرمه الله تعالى من آلات الموسيقى، لا يجوز. ومثلهن النساء أن تذهبن إلى صالات الأفراح وفيها من المنكرات من آلات الموسيقى. نعم أبيح الدف الذي يباح للنساء الدف، أباح النبي عليه الصلاة والسلام الدف للنساء من غير أن يراهم الرجال بينهم. لكن هذا الغناء المحرم والآلات الموسيقى المحرمة لا يجوز سماعها ولا حضورها، فكيف لو جاءوا بالمطربين؟ كيف لو حصل مع ذلك اختلاط الرجال بالنساء كما هو حاصل في كثير من صالات الأفراح وقصور الأفراح؟ يدخل الرجال على النساء متبرجات متزينات، وبعضهم يرقصون مع بعض ويختلط بعضهم ببعض، فهذه منكرات لا يجب، بل لا يجوز حضورها، بل يجب إزالتها إن أمكن. وهنا لو قال أنا أحضر واستطيع أن أزيل عن حضوري، مثلا له رجل عنده مثلا قدر عندهم وكلمة عندهم يستطيع أن يزيل، يقول طيب إذا استطعت أن تزيل المنكر تجيب الدعوة تغير المنكر، أما إذا ما تستطيع لا تذهب إلى هذه الأماكن، يحرم عليك الحضور. الأمر الثالث أن يكون الداعي مسلما، الذي دعاك لوليمة العرس ماذا؟ أن يكون مسلما، وإلا إذا ما توفرت هذه الأمور الثلاثة لا تجيب الدعوة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا دعاك فأجب. الأمر الرابع قالوا أن لا يكون كسبه حراما. لو علمت أن هذا الداعي مثلا يرابي، يتعاطى الربا في عمله يرابي، أو أصل الذي يعمله يبيع الخمور، كسبه بالحرام، فهنا إجابته ماذا تلزم؟ تلزم أن تأكل طعاما حراما، وهذا لا يجوز. وبه قال بعض أهل العلم، وقال آخرون ما كان محرما لكسبه قالوا فإنه إثم على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح، مثل ما مثل هذه الدعوة، بخلاف ما كان محرما بعينه. مثل ماذا محرم بعينه؟ كالخمر، نعم، أو المغصوب أو نحوها. ولعل هذا القول مال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول هذا القول قوي وجيه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما لأهله عليه الصلاة والسلام، بل أكل عليه الصلاة والسلام من الشاة التي أهدتها إليه من؟ اليهودية بخيبر، بل أجاب عليه الصلاة والسلام دعوة اليهودي. ومن المعلوم أن اليهود هؤلاء معظم يعني كسبهم من الحرام، من الربا ويأكلون السحت. أيضا ربما يقوي هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا منها هدية. وعلى القول الأول هنا الكراهة قد تضعف وقد تقوى، وذلك بحسب كثرة المال الحرام، إذا كان أكثر المال حرام وقليل حلال، فكلما كان المال الحرام أكثر كلما زادت الحرمة. أيضا الأمر الخامس ألا تتضمن إجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، وإلا حرمت الإجابة. يعني بعض الناس يجيب لكن يسقط عليه واجب من واجبات، كأن تكون بعض الصلوات يسقط عليه واجب من الواجبات. لا، أيضا ألا يتضمن ضررا على المجيب، يعرف أنه لو ذهب هناك لا تضرر، مثل واحد سن يعني يهدده بالقتل، يدري أن فلان موجود بالصالة يتضمن عليه ضرر فهنا لا يجيبه. أو قد يتضمن هذا الإجابة سفر، يحجز بالطيارة ويذهب إلى بلاد ثانية، وفيه ضرر عليه وعلى أهله، فيه ضرر عليه وعلى أهله، وأهله محتاجون أن يكون بينهم، فقال العلماء هنا لا يلزمه أن يجيب للضرر الذي يحصل عليه. لكن مسألة إخواني، إجابة الدعوة هل هي حق لله أم هي حق للآدمي؟ ها؟
حق المسلم حق
لله. الحين حق للآدم ولا حق لله؟ ها؟ لله ولهذا؟ دا ها؟ الاثنين. طيب، هو ابتداء هذا حق للآدمي، لهذا قال حق المسلم على المسلم. ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك، ما معنى يقيلك؟ يعني عذرك يا أخي، الله يجزاك خير، دعوتك على رأسي وأنا يعني فرح جدا ومسرور، لكن أريدك أن تقيلني، تريد أن تعفيني، فقبل قبل هذا الداعي. هنا يأثم على يذهب لو يذهب يرفع عنه الإثم لو ما يرفع يرفع عنه الإثم والحمد لله ولا شيء عليه. لكنها كونها واجبة بأمر الله، كونها ماذا؟ من الذي أوجبها؟ بأمر الله عز وجل. لهذا ينبغي أن تلاحظ أن هذه الإجابة فيها طاعة ابتداء لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأيضا القيام بحق أخيك عليك. لكن الحمد لله ما دام أن صاحبها له الحق أن يسقطها أو لا يسقطها، الأمر فيه سعة. لكن قضية بقت مسألة مهمة، البطاقات إخواني، هذه بطاقات التي توزع مثل هذا، أجت لي طبعها بطاقة ما نعرف الرجل عن طريق قريب 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 قريبة مثل هذه البطاقة، تجيك بطاقة، فهل يجب عليك أو لا يجب؟ هنا يفصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول البطاقات التي يعني أن ترسل إلى الناس ولا يدرى لمن ذهبت إليه، ما يدري وينها، طبع له ما شاء الله 1000 بطاقة وخلاها سبيل، هل إيش سبيل؟ فهذا يقول عنه الشيخ تشبه دعوة الجفلة فلا تجيب الإجابة. أما إذا علم أو غلب على ظنه أن الذي أرسلت إليه هذا مقصود، هو مقصود بعينه، يعلم أنه أرسلت إليه وأنه مقصود بعينه، فهنا يعني وتقوم مقام المشافه، تقوم مقام مثل هذا الآن رسائل الجوال الآن بالواتساب اليوم، رسائل جماعية، دعوة عامة، دعوة عامة ما تعرف من هو، دعوة عامة لا يلزمك، يلزمك لا يلزمك إخواني. قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، كم بقي؟ قال المعروف والإحسان، والإحسان يكون بهدية أو غيرها، فإذا أنجز لك معاملة أو عمل لك عملا فتكافئه، لكن إذا كان كبير الشأن ولم تجد عادة مكافته، عادة ما يكافئ مثل الملك أو الرئيس، فهذا في الحق ماذا تصنع له؟ تدعو الله سبحانه وتعالى له، والمكافأة فيها التشجيع على المعروف. وأيضا الإنسان عندما يكافئ يكسر الذل الذي الخدمة التي قدمها له ذلك الرجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا أنه سميع عليم. وبهذا إخواني تنتهي إن شاء الله هذه الدورة، وبقيت أبواب لعل إن شاء الله في دورة أخرى نتم كتاب التوحيد إن شاء الله، وهناك إخواني اختبار لعله إن شاء الله بعد أسبوع أو أكثر. وننصح إخواني الرجوع إلى الدروس وتلخيصها وتفريغها، وقد يكون إن شاء الله السؤال حفظ الأبواب التي جاءت، حفظ الأبواب التي ذكرناها، وأيضا ما جاء في الشرح يطالب، يأتي قد تأتي بعض الأسئلة من الشرح إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن الحضور.